نعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اما بعد ايها الاخوه الحضور، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. والشيخ بارك الله فيه قد تفضل بمحاضرتي بالامس. كما قلت الشيخ بارك الله فيه قد تقدم بمحاضرة بالأمس، وتكملة لما تبقى فليتفضل مشكورا بارك الله فيه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحقيقة ما راحش نكملوا تاع البارح، اتفقنا بأن نجيب على سؤال وهو ما هي المنهجية التي ينصح بها طالب العلم، هكذا اتفقنا. فأقول وبالله تعالى أستعين، إن العلم الشرعي من أفضل الطاعات وأجل العبادات، بل هو نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، فإن دين الله عز وجل إنما قام بأمرين: بالبيان والبرهان، وبالقتال والسنان. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فجهاد الكفار يكون بالقتال والسنان، وجهاد المنافقين يكون بالبيان والبرهان. وكما قلت بالأمس، نحن اليوم في حاجة ماسة إلى العلم الشرعي أكثر من ذي قبل، لفشو وانتشار وتمكن البدع بشكل رهيب لم تكن موجودة ولا متمكنة عند أسلافنا. لهذا السبب ولأسباب أخرى، نحن في ضرورة إلى العلم الشرعي وإلى أهله المتمكنين الذين عندهم فقه بدين الله، عندهم سعة الطلاع وعندهم الحكمة في التعامل مع عباد الله. هذا العلم الشرعي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا العلم جاء الثناء عليه وعلى طالبه في قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. طالب العلم يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر وحتى النمل في جحرها. طالب العلم تضع الملائكة أجنحتها له رضا بما يصنع، وغير ذلك مما جاء في فضل العلم وشرفه. ولنيل هذا العلم الشرعي طريقان: الطريق الأول أن يتلقى العلم من الكتب الموثوق بها والتي ألفها علماء مرضيون في دينهم وأمانتهم، فيقرأ الطالب في هذه الكتب ويتلقى منها العلم. الطريق الثاني أن يتلقى العلم من معلم متقن موثوق به علما وديانة. ولا شك أن الطريق الثاني أولى وأفضل وأحسن من الطريق الأول، وذلك لعدة أمور. الأول أن أخذ العلم عن المعلم يكون في مدة قصيرة. سلام. فالطالب الذي يأخذ العلم من الكتب تمر عليه، أو طالب الذي يأخذ العلم من الكتب يستغرق وقتا طويلا، يحتاج إلى وقت لأن يفهم هذه الكتب، بخلاف الذي يأخذ العلم عن المعلم، المعلم يختصر لك ذلك في مدة وجيزة. المعلم يبين لك الأقوال الصحيحة الراجحة ويرد على الأقوال المخالفة وما أشبه ذلك. الأمر الثاني الأخذ عن المعلم أثبت للعلم وأسهل لإدراكه، فالذي يتلقى العلم من الكتب قد تمر عليه عبارات مغلقة غامضة مشكلة يحتاج معها إلى مزيد تدبر وتكرار، وهذا يستغرق منه الجهد والوقت الكبيرين. الأمر الثالث أن الأخذ عن المعلم أسلم من الوقوع في الخطأ، فالذي يتلقى العلم من الكتب قد يضل وهو لا يشعر، إما لقصور فهمه أو لقلة علمه. في الأخذ عن المعلم البحث والمناقشة والأخذ والرد، ويتعلم الطالب من معلمه كيف يستدل بالأدلة وكيف يرد على أقوال المخالفين. في الأخذ عن المعلم ارتباط بالعلماء واستنارة بآرائهم، فيأخذ المعلم أو فيأخذ الطالب عن المعلم إضافة إلى العلم الأخلاق والآداب التي تنقص كثيرا من طلبة اليوم. وبعض الطلبة في بداية طلبه يكون عنده حماس، يريد أن يلتهم العلم جملة واحدة، هذا خطأ. ولعل سبب كثير من طلبة العلم أنهم لم يوفقوا لتحصيل العلم أنهم ما اتبعوا المنهجية في طلب العلم. لذا سأركز في كلمتي هذه القصيرة على المنهج الذي ينبغي بل يجب على طالب العلم أن يسلكه، وسأبدأ بالمنهج العام ثم أعرج على المنهج الخاص الذي هو كيفية الطلب. أما المنهج العام، أولا الإخلاص لله عز وجل، أن يكون طالب العلم مخلصا لله في طلبه، فإن طلب العلم كما سمعتم آنفا عبادة، والعبادة لا تقبل عند الله عز وجل حتى يكون صاحبها ابتغى بها وجه الله والدار الآخرة. ومعلوم لديكم أن أي عبادة لا تقبل عند الله عز وجل إلا بشرطين: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت يا عبد الله أن توفق لطلب العلم وأن تحصل من العلوم بإذن الله، فعليك بالإخلاص لله عز وجل. الأمر الثاني من المنهج العام أن تبذل الجهد في تحصيل العلم، فإن العلم لا ينال براحة الجسد، العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. والطالب في بداية طلبه يكون شابا، يكون عنده من القوة والفتوة والنشاط ما ليس عند الكبير. وأيضا الشاب في بداية طلبه يكون خاليا من الشواغل، لا زوج ولا أولاد، فإذا تزوج ثم رزق بأولاد شغله ذلك عن طلب العلم، يصير مشغولا بالمسؤوليات والارتباطات. الأمر الثالث من المنهج العام أن تستغل يا طالب العلم أحلى وأغلى وأنفس أوقاتك في طلب العلم، أن تستغل الأوقات التي يكون فيها ذهنك صافيا وعندك قوة نشاط ولديك الرغبة في طلب العلم. أما الأوقات التي يكل فيها ذهنك ويضعف فيها نشاطك فهذه استعملها لغير طلب العلم. ولذلك يجب أو أن طالب العلم يقسم أوقاته بالنسبة للعلم قراءة وحفظا وتعلما إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأوقات التي يكون فيها صفاء الذهن وقوة النشاط، فهذه الأوقات تختار لها ما يناسبها من العلوم التي تحتاج إلى ذهن وفهم ثاقبين وتحتاج إلى قوة نشاط. على سبيل المثال من هذه العلوم علم الفقه وأصوله وعلم الفرائض أو ما يسمى بعلم المواريث. هذه العلوم تحتاج إلى إعمال كبير للفكر والذهن. النوع الثاني أو القسم الثاني الأوقات التي يقل فيها الفهم شيئا ويضعف النشاط قليلا، فهذه تختار لها من العلوم ما لا يحتاج إلى كبير إعمال للذهن. خذوا على سبيل المثال علم التفسير، علم الحديث، وعلم العقيدة العامة. القسم الثالث الأوقات التي يضعف فيها الفهم بحيث يحس الطالب بالملل والفتور، هذه يختار لها من العلوم ما يناسبها كالمطالعة مثلا في كتب التاريخ والأدب والتراجم. الأمر كم؟ الأمر الرابع من المنهج العام. الأمر الرابع من المنهج العام أن تبدأ يا طالب العلم بالأهم فالأهم من العلوم التي تحتاج إليها في دينك ودنياك، وهذا والله من الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهو أيضا من الرفق، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويقول عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. وقد تسألني كيف يكون الرفق في العلم أو في طلب العلم؟ أولا أن تحفظ مختصرا في الفن الذي تريد أن تتعلمه. وذكرت أمس أن هذا المختصر لا بد له من ثلاثة أمور: من يذكرنا بالأمر الأول؟ تفضل أخ. أحسنت. زيد لا تشوف بالصحة الله. بارك الله فيك. أن يكون هذا المختصر معتمدا أي عمدة في هذا الفن بحيث اعتمده العلماء والمشايخ في تدريسهم في المساجد في المعاهد في الجامعات. فالمتون التي تركها العلماء وهجروها هذه لا تحفظ. نستغرب من بعض من يتصدر للتدريس أن يأتي بمتون غريبة لم يسبق إلى شرحها من قبل. معليش يعني طالب علم ولا الشيخ يحقق مخطوط؟ نقول مخطوط ولا مخطوطة؟ مخطوط ولا مخطوطة؟ نجد أحيانا مخطوطة وأحيانا مخطوط. هل هناك فرق بينهما؟ كان ولا ما كاش فرق؟ كاش فرق؟ كاين فرق دقيق. كي تقول مخطوطة بتاء التأنيث هي المخطوطة التي لم يذكر مؤلفها تاريخ تأليفها، ما فيهاش التاريخ، تحوس من الغلاف إلى طرة الكتاب ما تجد تاريخ تأليفها. بينما المخطوط المذكر تجد فيه تاريخ تأليفها. ومن اللطائف قالوا المخطوطة هي التي لم يذكر تاريخ تأليفها، كما المرأة كيروح يخطبوها ما تقول لهم السن الحقيقية تاعها. يعني باش نسقوا بين التأنيث والتأنيث. قالوا بأن المرأة أو البنت كي تقدم لها الشاب يخطبها هي وقيل عندها 35 سنة، تقول له عندي 34 وشوية. هذه لطيفة ذكرها أحد العلماء، الفرق بين المخطوط والمخطوطة. قلت لا بأس الشيخ إذا حقق مخطوطة لم يسبق إلى تحقيقها من قبل، هذا لا بأس، يعني يخرجها ويحاول يعطي المعنى تاعها يشرحها كما فعل الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله. أول من حقق مخطوط حائية ابن أبي داود في الاعتقاد، يعني هو أول من حقق هذا المخطوط. القى هذا المخطوط في أظن في مكتبة في تركيا وحقق هذا المخطوط وله شرح طيب عليه. هذا لا بأس يعني. هذا المخطوط ما يبداش به طالب العلم، لأنه يتكلم على الاعتقاد، مسائل الاعتقاد، وهذه تحتاج إلى تدرج. باش توصل لحقيقة ابن أبي داود لازم تدرس كما قلت البارح الكتب التي ينبغي أن تبدأ بها. إيه ورنا بعد ما ذكرنا هذا، أن تبدأ بها المختصر. قلنا المختصر هذا اشترط فيه ثلاث أمور. الأول أن يكون معتمدا. الشرط الثاني أن يكون محررا، بمعنى أن تكون الأقوال التي فيه صحيحة راجحة لا ضعيفة مرجوحة. والأمر الثالث، الشرط الثالث، أن يكون هذا المختصر الذي تحفظه مخدوما، خدمه العلماء بالشروحات والتعليقات والحواشي. وهذه الأمور تساعدك يا طالب العلم في أن تحفظ، وتساعدك أيضا غدا إذا تأهلت للتدريس أن تستحضر ما قد حفظته. مثال ذلك، إنسان يريد أن يكلم الناس في شروط الصلاة، إذا لم يكن هذا الإنسان حافظا لمتن في الصلاة وشروطها فإن كلامه سيأتي مشتتا مبعثرا، والكلام المشتت والمبعثر قد يعيق فهم السامع. لكن إذا كان حافظا لمتن مختصر في الصلاة وشروطها فإن كلامه يأتي مسلسلا مرتبا وفق ما حفظه من ذلك المتن. من الرفق في طلب العلم بعد أن تحفظ هذا المتن تعرضه على معلم متقن له. إذا كنت في حفظ القرآن تعرض حفظك على شيخ عالم في القراءة يصحح لك ما وقعت فيه من خطأ في القرآن. كان واحد أحفظ كتاب الله عز وجل بس ما عرضوش على شيخ، حتى مرة وش يقول في سورة الفتح عليه، شو الآية، شو الآية عليه هذه، شكون يستحضر الآية يا أهل الحب، تحفظوا برواية واحدة أخرى، لا عليه الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه. هذا احفظ القرآن بالرواية هذه، لكن احفظها عليه، خاش ما عرضت القرآن على شيخ، احفظها عليه. قال لي مرة كنت داير شريط على الحصري في السيارة في سورة الفتح، حتى سمعت عليه، أنا ما مرتش علي هذه، عاودها لما راح المصحف قال عليه. أن تعرض ما حفظته على شيخ متقن لذلك الفن من الرفق في العلم بعد أن تحفظ هذا المتن وتعرضه على شيخ، لا تنتقل منه إلى متن آخر حتى تستكمل حفظه وفهمه. يقع بعض الطلبة في الخطأ أنه ما إن يبدأ في كتاب لا ينتهي منه حتى ينتقل إلى كتاب، كل يوم عنده كتاب، هذا قرأ من نزول صفحات وحطه، هذا خمس صفحات وحطه، هذا ما يستفيد شيئا. إذا أنت يا طالب العلم اخترت مختصرا فالزمه ولا تنتقل منه حتى تنتهي منه حفظا وفهما. من الرفق في طلب العلم أن تضبط يا طالب العلم القواعد والأصول، أن تضبط القواعد والأصول. إذا قدرت تحفظ القواعد احفظها، لكن المهم أن تفهمها وأن تضبطها. علاش؟ لأن فروع الفقه كثيرة جدا متشعبة لا يحصيها العالم فضلا عن طالب العلم، لكن يكفيك يا طالب العلم أنك إذا أردت أن تفهم الفروع أن تضبط القواعد والأصول. كل فرع يجيك إلا وتشوف القاعدة تاعه. وهذا الذي وفق علماء أصول الفقه إلى أن يصبحوا مجتهدين راسخين، تأتيه النوازل، تأتيه النوازل فيستطيع أن يدلي فيها بدلوه. لما؟ لأنه ضابط للقواعد والأصول. إذن من الرفق في العلم أن تضبط القواعد والأصول التي تجمع لك شتات العلم وفروع الفقه. إشحال الأمر، الأمر الخامس، خامس من المنهج العام لطلب العلم، التواضع. أن تتواضع يا طالب العلم في طلبك للعلم، لا تستكبر على أي شخص كان، فربما هذا الذي تستكبر عليه وتحتقره عنده من الفوائد والمسائل ما ليس عندك. كما قيل: تجد في النهر الصغير ما لا تجده في المحيط الخضم، مش البحر فقط، يعني المحيط هو الكبير. وتأملوا في قصة سليمان عليه السلام على الهدهد. فسليمان عليه السلام أعظم ذاتا وقدرا عند الله عز وجل وعند عباده، والهدهد طائر وضيع، وضيع قدرا وذاتا، ومع ذلك يقول الهدهد لسليمان عليه السلام: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. جاءه بنبأ جهله من؟ جهله سليمان عليه السلام. تواضع. ولذلك يقول الإمام البخاري رحمه الله: لا يكون الرجل عالما حتى يأخذ عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. عمن دونه ما تستكبرش. السلام عليكم. تأخذ العلم حتى عمن كان دونك. تحضرني قصة ذكرها الذهبي رحمه الله عن الخليفة هارون الرشيد، أنه جاء إلى مجلس مالك بن أنس رحمه الله فقال: يا إمام، أريد مجلسا خاصا، يعني أن تجعل لي مجلسا خاصا ماشي مع الناس. ماذا قال له الإمام مالك؟ اجلس مع الناس. ماذا فعل الخليفة؟ جلس مع الناس، لكن جلس على كرسي، طلب كامل جلسين في الأرض، والخلفاء جلسين على كراسي. الله المستعان. أباس إن شاء الله أباس. فكان أول حديث يقرأ على الإمام مالك، بالمناسبة الإمام مالك رحمه الله في مجلس التحديث لا يقرأ هو الحديث، وإنما يقرأ عليه وهو يستمع. ولذلك البخاري رحمه الله لما يجيب حديث من رواية مالك، الراوي الذي أخذ عن مالك ما يقولش حدثنا مالك، وإنما يقول أخبرنا مالك، لأنه كي يقول حدثنا مالك معناته سمعها من مالك. مالك هو الذي، يعني هو الذي حدث به، ومالك ما يحدث وإنما يستمع. يقول أخبرنا، فرق بين العبارتين، أخبرنا وحدثنا. حدثنا يستمع مباشرة أو يسمع الحديث مباشرة من في مالك، ومالك لا يحدث.
إلا رجلا واحدا يروي عن مالك وهو ابن أخته إسماعيل بن أويس ابن أخت مالك يعني مالك خاله. يقول حدثني مالك والبخاري حدثنا إسماعيل بن أويس قال حدثني مالك. كيفاش نخرجها هذه؟ ومالك لا يحدث في مجلس التحديد. قال الشراح ومنهم الحافظ بن حجر أن إسماعيل بن أويس لما ينتهي مالك من مجلسه يذهب معه إلى البيت، في الطريق يتذاكر معه الحديث، إسماعيل يجيب حديث ومالك يجيب حديث، فكان مما يرويه إسماعيل عن مالك عن خاله مالك بصيغة التحديث حدثني يكون في المذاكرة وليس في مجلس التحديث، يكون في المذاكرة وليس في مجلس التحديث. كان أول حديث يقرأ على مالك في مجلس الخليفة هارون الرشيد، أو كان حاضرا هارون الرشيد، ما هو الحديث؟ من تواضع لله رفعه. ما تقصش الإمام مالك هذا الحديث، إن شاء الله عز وجل يكون أول حديث ذاك المجلس من تواضع لله رفعه. فما كان من الخليفة هارون الرشيد إلا أن سحب الكرسي من تحته وجلس تواضعا مع الناس، بخلاف ذاك الأمير الذي مر على عبد الله بن الشخير من كبار التابعين، فقال له الأمير أما عرفتني؟ لأنه رآه قبل أن يتكلم معه رآه يمشي مشي الخيلاء، كبر. قال له أما عرفتني؟ قال عبد الله بن الشخير بل عرفتك، أولك نطفة مذرة، نطفة خاسرة، قد يكون منها الولد وقد لا يكون، تخرج مع البول، وآخرك جيفة قذرة، وبين هذا وهذا تحمل في أحشائك العذرة، يعني أوساخ. هذا وش تسوى؟ فلماذا الكبر ولماذا العجب بالنفس؟ شيخ الإسلام في هذا الزمان من هو؟ من هو شيخ الإسلام في هذا الزمان؟ ابن باز رحمه الله استحق هذا اللقب. لماذا؟ لأنه والله ما أحبه الناس في مشارق الأرض وفي مغاربها ليس لعلمه فحسب، وإنما لتواضعه الجم. وأيضا كان شيخنا مقبل بن هادي الوادع رحمه الله كان يتواضع مع طلابه، ومن تواضعه مع طلابه أنه كان يتفقد طلابه في كل شيء عليهم رحمة الله. هذه أمور خمسة تتعلق بالمنهج العام لطلب العلم. أما المنهج الخاص اللي هو السؤال، هذا كان سؤال له، المنهج الخاص اللي هو كيفية الطلب، أي الطلب. وأما المنهج الخاص الذي هو كيفية الطلب فأقول أولا العلوم الشرعية قسمان، علوم أصلية أو أصيلة، التعبير بالأصيلة أفصح من التعبير بالأصلية، أفصح في اللغة، الأصيلة أفصح من الأصلية. والعلوم الأصيلة هي علوم الكتاب والسنة من عقيدة، تفسير، حديث، فقه. وهذه العلوم مقصودة لذاتها. القسم الثاني علوم مساعدة، وهي التي تسمى بعلوم الآلة أو علوم الصناعة، كعلم أصول التفسير وعلم أصول الحديث وعلم أصول الفقه وعلم النحو وعلوم العربية. وهذه العلوم المساعدة ليست مقصودة لذاتها، وإنما يتوصل بها إلى فهم العلوم الأصيلة، إلى فهم نصوص الكتاب والسنة. ثم إن هذه العلوم منها ما هو أصول، ومنها ما هو ملح. فالأصول هي القسمان السابقان، العلوم الأصيلة والعلوم المساعدة، هذه تسمى الأصول. وأما الملح جاي من كلمة ماذا؟ الملح. الملح واش يديروا به؟ كنديروا شوية، ما نديروش بزاف يعني. يعني يستملح به الطعام باش الطعام يولي بنين. فكذلك العلوم تستملح بأشياء تجعل هذه العلوم يألفها الإنسان وما يملهاش. ومن هذه الملح كتب الأدب والتاريخ والسير والتراجم. وقد تسألني يا طالب العلم كيف أبدأ من هذه العلوم، كيف أبدأ من هذه العلوم؟ أقول تبدأ بالأهم فالأهم علما علما. هذه تبدأ بالأهم فالأهم، ذكرناها ولا ما ذكرناها؟ ذكرناها في المنهج العام، أن تبدأ بالأهم فالأهم علما علما. ونبدأ بعلم التفسير. علاش بدينا بعلم التفسير؟ الإشارة فيه، إشارة في القرآن. فطالب التفسير إذا أراد علم التفسير لا بد أن يكون حافظا لكتاب الله. والله عيب على طالب العلم أن لا يحفظ كتاب الله عز وجل. قال نحفظ ما تيسر فقط، حتى ننحوس يعني في رمضان شكون اللي يصلي بنا التراويح، ونجيب واحد حليق وما يطبقش منيح الأحكام لكنه حافظ لكتاب الله. بعد الإخوة يقولوا يهدروا جبتوا لنا هذا، وانت لماذا ما تحفظش؟ عندك الوقت الله يبارك، سنوات وسنوات ما قدرش تحفظ كتاب الله عز وجل. عيب على طالب العلم والله. ولذلك يقول ابن خلدون رحمه الله في مقدمته إن المغاربة، مغاربة يعني توانسة والجزائريين والمغرب الأقصى، إن المغاربة لا ينتقلون من متن إلى متن، أو قال من فن إلى فن، حتى يختم أحدهم القرآن، بخلاف المشارقة فإنهم يخلطون ما بين حفظ القرآن وحفظ المتون. شكون اللي مليح، المغاربة ولا المشارقة؟ ها مشارقة، أنت مشرقي ولا مغربي؟ علاش علاش المشارقة؟ ما حفظ الحديث زيد ها. الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يكتبون شيئا إلا القرآن. علاش علاش يكتبوا القرآن؟ باش يحفظوه ما يختلطش عليهم بالحديث. نقول أن المغاربة أفضل ليس لأنني مغربي، ولكن لأن الذي يحفظ القرآن غدوة إن شاء الله كيف بدي يحفظ في المتون، والمتون هذه تمر عليه آيات، يكون مستحضرها حافظها، يزيد يمشي في حاجة واحدة أخرى، إيه ولا لا؟ بخلاف المشرقي، المشرقي يحفظ شوية من القرآن ويحفظ كثير من المتون، كي يجي باش يشرح وكذا يحب يستحضر آية مانيش حافظها. ذكرني بها. فأنا في المغربي من هذا الوجه أفضل من المشرقي. أول ما يبدأ به طالب علم التفسير أن يبدأ بتفسير الجلالين، جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي. لكن على الطالب أن يحذر مما في هذا التفسير من تأويلات باطلة لصفات الله عز وجل، وإذا حب يترك هذا التفسير يتركه ما يقرأش، خاصة إذا كان غير محصن بالعقيدة السلفية، مازال ما تمكنش مليح من العقيدة السلفية. هذا لا أنصحه بأن يبدأ بتفسير الجلالين، أنصحه بأن يبدأ بتفسير عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المعروف بماذا؟ تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن، فإنه كتاب سهل العبارة، يحفظها كل من أراد علم التفسير. ينتقل بعد ذلك إلى تفسير ابن كثير، والأفضل له أن يقرأ فيما كتبه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على تفسير ابن كثير، وهو تفسير ماذا؟ تفسير العمدة. والحمد لله تفسير العمدة قريب يكمل تفسير تاعو العلامة محمد بن علي آدم الإثيوبي حفظه الله تعالى، شرحه ماتع جدا. حضرت له أنا سورة الفاتحة لما بدأ، والله واحد الفوائد تقول عمرك ولا سمعتها غير من سورة الفاتحة فقط. تفسيره أضاف إلى تفسير أحمد شاكر فوائد جمة. إذا أراد أن يزيد فعليه بتفسير الطبري، إذا أراد أن يزيد فعليه بتفسير البغوي. وفي علم التفسير لا بد لطالب التفسير أن يمتحن نفسه، هل ضبط هذا العلم أو لم يضبطه بعد؟ كيف ذلك؟ يجلس مع نفسه. ذكرنا البارحة مذاكرة ولا ما ذكرناش مذاكرة البارحة؟ ها؟ ذكرنا، قلنا أن المذاكرة هي حياة العلم. المذاكرة مذاكرتان، مذاكرة مع النفس ومذاكرة مع الغير. المذاكرة مع النفس أن يجلس الطالب مع نفسه فيذاكر معها ما قد حفظه. على سبيل المثال يكون جالس مع نفسه فيقول مثلا كتاب الطهارة، الطهارة لغة كذا وكذا، واصطلاحا كذا وكذا، وأنواعها كذا وكذا، كأنه يشرح الدرس للطلاب هو لو مع نفسه، هذه مذاكرة مع النفس. وأما المذاكرة مع الغير بأن تختار يا طالب العلم من إخوانك الطلبة من يعينك على الطلب، من تنتفع معه، من تستفيد منه، فتذاكر معه المحفوظات والمسائل. وقد تسألني يا طالب العلم أي المذاكرتين أفضل، مذاكرة مع النفس أو مع الغير؟ فأقول إن لكل نوع منهما ميزة وعيبا. أما ميزة المذاكرة مع النفس، يعني الميزة تاعها أن طالب العلم لا يضيع الوقت كي يكون يراجع مع نفسه، لا يضيع الوقت خاطش ما كاش وحده اللي يشغله، هو مع نفسه فقط لا يضيع الوقت، لأن الوقت أغلى وأنفس ما تحرص عليه يا طالب العلم. وأما عيب المذاكرة مع النفس كما كنت نقول قبيلة في هذاك اللي قرأ القرآن وما عرضوش على شيخ عليه، قال لك مين جت عليه هذا، أن الإنسان أو الطالب لما يكون يذاكر مع نفسه فقط تمر عليه عبارات ما يخزرش فيها كامل، كأنه لم يقرأها خاش ما كاش كل ينبه إليها. وأما ميزة المذاكرة مع الغير ففيها المنافسة وشحذ للهمم، تتنافس مع من تذاكره تحب تفوته. بالمناسبة الشيخ فركوس حفظه الله نحكو بزاف على الشيخ فركوس لأنه والدنا في العلم، يحكي لي قال لي نهار كنت في المدينة كان طالب كان يبات معه واحد من الهند، كان يبات معه واحد من الهند، هذا الطالب يظل يكرر في المحفوظ طال يحفظ، وشيخنا حفظه الله يحفظ شوية عندها ويروح يلعب بالكرة يروح يسبح في المسبح، النهار يدير امتحان في النتائج يخرج الشيخ فركوس خير منه. حكموا هذاك الهندي قالوا قول لي وش راك دير انا نحفظ اكثر منك. الشيخ قالوا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ايه ورانا ميزة المذاكرة مع الغير. وأما عيبها فهو تضييع الأوقات، أحيانا يدخل الطالبان يعني الطالبان طالب وطالب اثنين مثلنا مش الطالبان يدخل الطالبان في مذاكرة علمية ما شاء الله، فإذا بهما يبدأان في موضوع لا علاقة له بالمذاكرة لا علاقة له بالعلم، وقد يطول بهم الحديث في ذلك فيخرجان من المذاكرة بغير فائدة. هذا من عيب المذاكرة مع الغير. وطالب العلم طبيب نفسه يختار أي المذاكرتين له أنفع، وإن جمع بينهما فذلك خير على خير. علاش جبنا المذاكرة؟ جبناها في قضية طالب علم التفسير، قلنا لازم يمتحن نفسه هكذا إذا كان ضبط هذا العلم ولا لا، يجلس مع نفسه فيذاكر معها، يحاول يفسر صورة مما قد تعلمه، فإن فسرها بطلاقة دون تلكؤ واستحضر معانيها ولم يغب عنه شيء فنقول حينئذ أنه قد ضبط علم التفسير. أما إذا فسرها بتلكؤ واستحضر شيئا وغابت عنه أشياء فنقول له ليس بعد، لم تضبط بعد هذا الفن، زيد اقرأ. النوع الثاني أو العلم الثاني الذي يريد طالب العلم أن يدرسه هو علم العقيدة. وما أدراكم ما العقيدة؟ كما كنت نقول البارح، إنسان إذا كان تعلم تفقه فروع الشريعة وهو مضيع للعقيدة أو عنده شيء من البدع في العقيدة، والله هذا ما ينفعه فقهه. العقيدة، والعقيدة لها مؤلفات على ضربين. الأول مؤلفات العقيدة العامة العقيدة العامة هي التي تتكلم عن أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل والقدر خيره وشره، وكذلك الأولياء، تتكلم عن الأولياء والكرامات. هذه تسمى بالعقيدة العامة. مؤلفات العقيدة العامة مثلا لمعة الاعتقاد، العقيدة الواسطية، الطحاوية، السفارينية. وطالب العلم يبدأ بلمعة الاعتقاد لأنها مختصرة وألفاظها سهلة، وقد حوت مباحث العقيدة العامة. ثم ينتقل إلى الواسطية، ثم إلى الطحاوية، وإن شاء أن يزيد في العقيدة السفارينية. وأما مؤلفات العقيدة الخاصة فهي التي تتعلق بتوحيد العبادة، ككتاب الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، أصول الستة، كتاب التوحيد، كشف الشبهات. فهذه يبدأ الطالب على النحو الذي ذكرته، يبدأ بالأصول الثلاثة، ثم القواعد الأربع، ثم الأصول الستة، ثم كتاب التوحيد، ثم كشف الشبهات. وفي علم العقيدة لا بد يا طالب العقيدة، علم العقيدة، أن تعرض ما درسته من العقيدة على شيخ متقن للعقيدة. إذا لم تجد فاستمع إلى الشروحات المبسطة للعلماء، والتي منها شروحات الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. ننتقل إلى علم الحديث. فعلم الحديث أيضا منه ما هو أصول ومنه ما هو متون. فالأصول هو المعروف أو هي المعروفة بعلم مصطلح الحديث. أصول الحديث أي مصطلح الحديث اللي فيها ما معنى الحديث الصحيح، الحديث الحسن، الضعيف، الحديث المردود، الحديث المقبول، لطائف الإسناد. هذه كلها تدخل ضمن علم مصطلح الحديث. وأول ما يبدأ طالب علم الحديث يبدأ بالمنظومة البيقونية. المنظومة البيقونية على اختصارها تناولت مسائل كثيرة في هذا العلم، وعليها شروحات كثيرة، منها شرح الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، فإنه شرح مبسط. ثم يقرأ في نخبة الفكر مع شرحها نزهة النظر، كلاهما لابن حجر، ولا بأس أن يزيد على هذا الشرح الشرح الماتع الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله، فإن هذا الشرح لا يستغني عنه طالب الحديث. ونخبة الفكر تمتاز على البيقونية بأن ابن حجر رحمه الله ذكر فيها مسائل لم تذكر في البيقونية، زاد مسائل لم يذكرها البيقوني رحمه الله. إذا أراد أن يزيد فوق النخبة فعليه بالباعث الحثيث، شرح مختصر علم الحديث من الحافظ ابن كثير رحمه الله، وأيضا يستعين بشرحه أيضا لعبد الله البخاري حفظه الله. فإن زاد فعليه إما بألفية السيوطي وإما بألفية العراقي. تكون أفضل ألفية السيوطي ولا ألفية العراقي؟ أنا ذكرنا البارح شيء من هذا. ها تفضل تفضل أنت أنت نعم ها ألفية العراقي علاه؟ لأنها أجمع. السيوطي أيضا ذكر مسائل ذكر مسائل لم يذكرها العراقي. أحسنت. كان جماع جماع نعم جماع للعلوم. لا شك أن المتخصص يكون أضبط لعلمه من غير المتخصص. فألفية العراقي أضبط للعبارة أضبط للعبارة وأضبط للتعاريف والحدود والأقوال. أما ألفية السيوطي فهي أسهل في العبارة لمن أراد أن يحفظ. صح لما تبدأ تحفظ في ألفية السيوطي تجيك سهلة على ألفية العراق، لكن من حيث ضبط المعاني وضبط التعاريف والحدود والأقوال لا شك أن ألفية العراقي أفضل. أما المتون يا أخي اذكرنا ذوك الأصول أيضا. أما متون الحديث فأول ما يبدأ به طالب العلم الأربعون النووية أو الأربعين النووية، فهي أربعون مباركة ما عدا حديثين ضعيفين. كان ضعيف الأربعين كان ضعيف. وش نوهم الأحاديث الضعيف؟ تفضل. تبع لما جئت به زيد. إن الله فرض فرائضه. نعم. فهي أربعون مباركة ما عدا حديثين. وقلت أنها مباركة لأنها جمعت لك يا طالب العلم بين العقيدة والأحكام والأخلاق. والله محروم طالب العلم عموما وطالب علم الحديث خصوصا محروم إذا لم يحفظ هذه الأربعين ولم يفقهها ولم يفهمها. ثم ينتقل إما إلى عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي وإما بلوغ المرام للحافظ ابن حجر. وعمدة الأحكام ميزتها أن الحافظ عبد الغني المقدسي لم يذكر فيها إلا الأحاديث المخرجة في الصحيحين، بمعنى الأحاديث التي فيها كلها صحيحة. وش نقول وش تحقق فيها الشرط هنا؟ الشرط من شروط ثلاثة محررة. أحسنت محررة. بخلاف بلوغ المرام فإن الحافظ ابن حجر ذكر فيها حتى بعض الأحاديث الضعيفة وهو يعلم أنها ضعيفة يذكرها، ذكرها لفائدتين. أولا ليبين لك أيها الطالب أنها ضعيفة، والأمر الثاني ليبينك أيها الطالب أن من أهل العلم من استدل بها وهي ضعيفة. هذه ميزة ولا عيب في البلوغ؟ ميزة ذكر فيها الحديث الضعيفة، لكن عيب البلوغ أو عيب العمدة عفوا. احنا ذكرنا الميزة انت العمدة أنها محررة ذكر فيها الأحاديث المخرجة في الصحيحين. أما عيبها فإن الحافظ لم يتناول جميع أبواب الفقه بخلاف البلوغ تناول جميع أبواب الفقه. أنا قلت عمدة الأحكام عيبها أنه أن عبد الغني المقدسي لم يذكر فيها جميع الأبواب. علاش؟ لأن البخاري ومسلما لم يستوعبا في صحيحيهما جميع الأبواب، بخلاف بلوغ المرام فإنه أجمع للأبواب. ثم ينتقل أو يقرأ في شروحات هذين الكتابين، يقرأ شرح بلوغ شرح سبل السلام على بلوغ المرام، ويقرأ على عمدة الأحكام. وش من الشرح؟ ها؟ كيف؟ البسام زيد، لكن اسمه شو لكن القديم وش اسمه؟ ابن الملقن اسمه؟ ابن الملقن اسمه؟ ها؟ هذه العدة تاتي من دقة العيد. ها؟ إيه؟ إحكام الإحكام؟ إيه صار من دقيق العيد. نعم. يقرأ هذا وليقرأ على البسام. وقلت يقرأ على بلوغ المرام سبل السلام الصنعاني. ولا بأس أيضا أن يقرأ كتاب نيل الأوطار للشوكاني، شرح من؟ يعني شرح على ماذا؟ على منتقى الأخبار للمجد بن تيمية. ننتقل الآن إلى الفقه. طالب علم الفقه لا بد أن يبدأ في الفقه بالمختصرات، وأحسن مختصر في الفقه أن يبدأ برسالة آداب المشي إلى المساجد أو إلى الصلاة، لمن؟ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكذلك يقرأ في كتاب العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي منهج السالكين، فإنه كتاب على اختصاره ألفاظه سهلة، ومؤلفه رحمه الله يصدر الأبواب بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كتاب محرر. إذا أراد أن ينتقل إلى مختصر، إلى مختصر آخر وهو زاد المستقنع للحجاوي، فهو كتاب مختصر وقد حوى تلك الأمور الثلاثة، فهو كتاب معتمد اعتمده العلماء في شروحاتهم في تدريساتهم. وهو كتاب محرر مؤلفه ذكر فيه الأقوال الصحيحة الراجحة واستغنى عن الأقوال المرجوحة، وأنه مخدوم خدمه العلماء بالشروحات. ومن أفضل شروحات زاد المستقنع الروض المربع لمن؟ للبهوتي. ومن أفضل شروحاتي أيضا الشرح الممتع الشيخ بن عثيمين رحمه الله. الآن ننتقل إلى علم أصول الفقه، أو قبل ذلك واحد العلم عنده علاقة بالفقه، وشنو هو؟ علم الفرائض أو ما يسمى بعلم المواريث، عنده علاقة كبيرة بعلم الفقه، لكن لم أذكره مع كتب الفقه لأن الخلاف فيه يسير جدا، بخلاف كتب الفقه فإنها مليئة بالخلافات. وأفضل ما يبدأ به طالب العلم البرهانية مع شرحها القلائد البرهانية لابن عثيمين رحمه الله. وفي علم الفرائض لا بد لطالبه أن يدرس هذا الفن مع معلم متقن له، ويعطيه المسائل ويوري له كيف يحل المسائل. وهذا العلم يعتمد على علم الحساب، لازم يكون يعرف الكسور ولازم يكون يعرف كذا، لأنه تعترضه بعض المسائل تحتاج إلى حسابات. كاين مسائل صعبة ما يقدرش يحلها طالب العلم، لابد أن يستعين بمعلم متقن لعلم الفرائض. أما أصول الفقه فإن الناظر فيه لا يجد كتابا مختصرا في أصول الفقه، كان غير مطولات فقط، اللهم إلا كتاب متن الورقات للجويني. وهذا الكتاب متن الورقات للجويني هو كتاب غير محرر، كي تدرس فيه تجد على الجويني مآخذ كثيرة، لكن أفضل ما يبدأ به طالب علم الأصول أن يبدأ بكتاب الأصول من علم الأصول لمن؟ الشيخ العثيمين رحمه الله. الشيخ العثيمين ما ترك فنا إلا وبسطه وسهله، فعليه رحمة الله. ننتقل إلى علم النحو. وما أدراكم ما النحو؟ النحو يزهد فيه كثير من الطلاب، هم بعض يقول لك النحو مادة جافة ونسي المسكين أن علم النحو من علوم الآلة التي بها نفهم نصوص الكتاب والسنة. حتى قال ذاك العاجز الكسلان الذي طلب علم النحو فلم يدركه، كما قدرلوش وش قال؟ ألا قاتل الله النحو وأهله إذ كان كلمة نسيتها هذه أصبحنا بعد فيها ما لقيتهاش، شكون يذكرنا بها؟ إذ كان ومن بعد جينا فطويه، شكون يحفظ البيت؟ ألا قاتل الله النحو وأهله إذ كان أصبحنا نفكر فيها ما جاتش، إذ كان واضعه نفطويه أحرقه الله بنصف اسمه نفط، النفط هذا اللي بحاسم سعود، أحرقه الله بنصف اسمه نفط وجعل الباقي وبالا عليه. هذا مسكين عجز، هذا عاجز كسلام يحبش يقرأ علم النحو كما هو شأن كثير من الطلبة. احنا نديروا الأجرومية شحال يحضرونا؟ 5-6 الله المستعان. النحو كغيره من علوم اللغة لا نفهم علوم الشريعة إلا بها. خذ على سبيل المثال، كيفاش نعرف بأن الأمر يفيد الوجوب؟ أقم الصلاة، كيفاش عرفنا بأن هذا الأمر يفيد الوجوب؟ كيفاش عرفنا؟ من لفظ أقم أمر، كيفاش عرف منه يدل على الأمر؟ من أساليب اللغة العربية. يقول إذا قال السيد لعبده افعل كذا، يعني أمره، إذا لم يفعل ذلك الشيء هل له أن يعاقبه؟ نعم، لأنه خالف الأمر. كيف عرفنا بأن الأمر يفيد الوجوب؟ من أساليب اللغة العربية التي يعتمدها علماء الأصول. إذن في علم اللغة العربية ومنها النحو لا بد منه لطالب العلم. أول ما يبدأ به طالب العربية والنحو الآجرومية، ولا بأس أن يستعين بشرحها التحفة السنية الشيخ محي الدين عبد الحميد، ثم يرتقي إلى كتاب ملحة الإعراب وهي منظومة للحريري
وشرحها نفسه رحمه الله. ثم إلى قطر الندى وبل الصدى مع شرحه كلاهما لمن؟ ابن هشام. ثم إن زاد فعليه بألفية ابن مالك. وألفية ابن مالك لها شروحات عدة يتدرج في هذه الشروح، يبدأ بشرح ابن عقيل ثم بشرح الأشموني ثم حاشية الصبان. وإن زاد فعليه بمغني اللبيب. والشيخ الإثيوبي حفظه الله دار منظومة على مغني اللبيب في مجلدين، فإنها نافعة. من أراد الزيادة أو البحث فعليه بهذين المجلدين، فإنهما أنفع في هذا الباب. أما ما يخص علم الآداب وما أدراكم ما الآداب، فأول ما يقرأ طالب الآداب، وكلنا أحوج إلى الآداب، أول ما يقرأ طالب الآداب يقرأ حلية طالب العلم بكر أبي زيد رحمه الله. لأهمية هذه الحلية شرحها شيخ كبير على مؤلفها، هو الشيخ العثيمين رحمه الله، شرح حلية طالب العلم لأهميتها. وقت ايش حضرت انا؟ حضرت 10 و20. احنا قلنا يا اخي قلنا 10:30، ها شهرين 10:30، قد 10 دقائق مازال. ما تقول لي ديرونا وبالك دوك كي ندير؟ اذا نكتفي بهذا المقدار، ما ندوش حق تاع واحد اخر ان شاء الله. ها هاي كاين جوائز ما شاء الله، يعني نفضل ما نكملوش هذه ما تبقى، حقنا نصح الاداب، اداب ما نتكلموش فيها، نزيدوها. نعم باختصار، اذا حلي طالب العلم ثم يدرس كتاب تلفالي يدرس كتاب الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح، ثم كتاب واحد المنظومة قيمة، منظومة أبي إسحاق الإلبيري رحمه الله، فيها شرح طيب الشيخ عبد الرزاق البدر. وأيضا لا يستغني طالب العلم عن القراءة في كتب الفوائد واللطائف، من أعظمها كتابان لابن القيم رحمه الله، وهما الفوائد وبدائع الفوائد. ويقرأ أيضا كتاب ابن قتيبة عيون الأخبار، وهذا الكتاب عيون الأخبار كان الشيخ مقبل رحمه الله يديرنا أحيانا الإملاء منه، يكون يقرينا الشيخ صحيح البخاري ولا هم بعد يحبس الشيخ يقول لا يلا أخرجوا الأوراق إملاء، ويعطينا النصوص من عيون الأخبار ابن قتيبة، ويجيب لنا غير النصوص اللي فيهم من الهمزة الهمزة المتطرفة، الهمزة في وسط، الهمزة مع الأول، كي نديرو باش صحح لنا يشبع ضحك الشيخ. الله يهديك، الله المستعان، هكذا تكتب الهمزة. يعني يحتاج أيضا طالب العلم إلى أن يدرس الإملاء، ما يخلي والو طالب العلم. الله المستعان، نكتفي بهذا المقدار، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه المنهجية، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، أقول والعمل الصالح، لأن ثمرة العلم العمل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد أيها الإخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والشيخ بارك الله فيه قد تفضل بمحاضرتي بالأمس، كما قلت الشيخ بارك الله فيه قد تقدم بمحاضرة بالأمس، وتكملة لما تبقى فليتفضل مشكورا بارك الله فيه.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. الحقيقة ما راحش نكملوا تاع البارح، اتفقنا بأن نجيب على سؤال وهو ما هي المنهجية التي ينصح بها طالب العلم، هكذا اتفقنا. فأقول وبالله تعالى أستعين، إن العلم الشرعي من أفضل الطاعات وأجل العبادات، بل هو نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله، فإن دين الله عز وجل إنما قام بأمرين: بالبيان والبرهان، وبالقتال والسنان. قال الله جل وعلا لنبيه صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فجهاد الكفار يكون بالقتال والسنان، وجهاد المنافقين يكون بالبيان والبرهان. وكما قلت بالأمس، نحن اليوم
في حاجة ماسة إلى العلم الشرعي أكثر من ذي قبل، لفشو وانتشار وتمكن البدع بشكل رهيب لم تكن موجودة ولا متمكنة عند أسلافنا. لهذا السبب ولأسباب أخرى نحن في ضرورة إلى العلم الشرعي وإلى أهله المتمكنين الذين عندهم فقه بدين الله، عندهم سعة الطلاع، وعندهم الحكمة في التعامل مع عباد الله. هذا العلم الشرعي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. هذا العلم جاء الثناء عليه وعلى طالبه في قوله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. طالب العلم يستغفر له كل شيء، حتى الحيتان في البحر وحتى النمل في جحرها. طالب العلم تضع الملائكة أجنحتها له رضا بما يصنع، وغير ذلك مما جاء في فضل العلم وشرفه. ولنيل هذا العلم الشرعي طريقان: الطريق الأول أن يتلقى العلم من الكتب الموثوق بها والتي ألفها علماء مرضيون في دينهم وأمانتهم، فيقرأ الطالب في هذه الكتب ويتلقى منها العلم. الطريق الثاني أن يتلقى العلم من معلم متقن موثوق به علما وديانة، ولا شك أن الطريق الثاني أولى وأفضل وأحسن من الطريق الأول، وذلك لعدة أمور. الأول أن أخذ العلم عن المعلم يكون في مدة قصيرة. سلام. فالطالب الذي يأخذ العلم من الكتب تمر عليه، أو طالب الذي يأخذ العلم من الكتب يستغرق وقتا طويلا، يحتاج إلى وقت لأن يفهم هذه الكتب، بخلاف الذي يأخذ العلم عن المعلم، المعلم يختصر لك ذلك في مدة وجيزة. المعلم يبين لك الأقوال الصحيحة الراجحة ويرد على الأقوال المخالفة وما أشبه ذلك. الأمر الثاني الأخذ عن المعلم أثبت للعلم وأسهل لإدراكه، فالذي يتلقى العلم من الكتب قد تمر عليه عبارات مغلقة غامضة مشكلة يحتاج معها إلى مزيد تدبر وتكرار، وهذا يستغرق منه الجهد والوقت الكبيرين. الأمر الثالث أن الأخذ عن المعلم أسلم من الوقوع في الخطأ، فالذي يتلقى العلم من الكتب قد يضل وهو لا يشعر، إما لقصور فهمه أو لقلة علمه. في الأخذ عن المعلم البحث والمناقشة والأخذ والرد، ويتعلم الطالب من معلمه كيف يستدل بالأدلة وكيف يرد على أقوال المخالفين. في الأخذ عن المعلم ارتباط بالعلماء واستنارة بآرائهم، فيأخذ المعلم أو فيأخذ الطالب عن المعلم إضافة إلى العلم الأخلاق والآداب التي تنقص كثيرا من طلبة اليوم. وبعض الطلبة في بداية طلبه يكون عنده حماس، يريد أن يلتهم العلم جملة واحدة، هذا خطأ. ولعل سبب كثير من طلبة العلم أنهم لم يوفقوا لتحصيل العلم أنهم ما اتبعوا المنهجية في طلب العلم. لذا سأركز في كلمتي هذه القصيرة على المنهج الذي ينبغي بل يجب على طالب العلم أن يسلكه، وسأبدأ بالمنهج العام ثم أعرج على المنهج الخاص الذي هو كيفية الطلب. أما المنهج العام، أولا الإخلاص لله عز وجل، أن يكون طالب العلم مخلصا لله في طلبه، فإن طلب العلم كما سمعتم آنفا عبادة، والعبادة لا تقبل عند الله عز وجل حتى يكون صاحبها ابتغى بها وجه الله والدار الآخرة. ومعلوم لديكم أن أي عبادة لا تقبل عند الله عز وجل إلا بشرطين: الأول الإخلاص لله عز وجل، والثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أردت يا عبد الله أن توفق لطلب العلم وأن تحصل من العلوم بإذن الله، فعليك بالإخلاص لله عز وجل. الأمر الثاني من المنهج العام أن تبذل الجهد في تحصيل العلم، فإن العلم لا ينال براحة الجسد، العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه. والطالب في بداية طلبه يكون شابا، يكون عنده من القوة والفتوة والنشاط ما ليس عند الكبير. وأيضا الشاب في بداية طلبه يكون خاليا من الشواغل، لا زوج ولا أولاد، فإذا تزوج ثم رزق بأولاد شغله ذلك عن طلب العلم، يصير مشغولا بالمسؤوليات والارتباطات. الأمر الثالث من المنهج العام أن تستغل يا طالب العلم أحلى وأغلى وأنفس أوقاتك في طلب العلم، أن تستغل الأوقات التي يكون فيها ذهنك صافيا وعندك قوة نشاط ولديك الرغبة في طلب العلم. أما الأوقات التي يكل فيها ذهنك ويضعف فيها نشاطك فهذه استعملها لغير طلب العلم. ولذلك يجب أو أن طالب العلم يقسم أوقاته بالنسبة للعلم قراءة وحفظا وتعلما إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الأوقات التي يكون فيها صفاء الذهن وقوة النشاط، فهذه الأوقات تختار لها ما يناسبها من العلوم التي تحتاج إلى ذهن وفهم ثاقبين وتحتاج إلى قوة نشاط. على سبيل المثال من هذه العلوم علم الفقه وأصوله وعلم الفرائض أو ما يسمى بعلم المواريث، هذه العلوم تحتاج إلى إعمال كبير للفكر والذهن. النوع الثاني أو القسم الثاني الأوقات التي يقل فيها الفهم شيئا ويضعف النشاط قليلا، فهذه تختار لها من العلوم ما لا يحتاج إلى كبير إعمال للذهن. خذوا على سبيل المثال علم التفسير، علم الحديث، وعلم العقيدة العامة. القسم الثالث الأوقات التي يضعف فيها الفهم بحيث يحس الطالب بالملل والفتور، هذه يختار لها من العلوم ما يناسبها كالمطالعة مثلا في كتب التاريخ والأدب والتراجم. الأمر كم؟ الأمر الرابع من المنهج العام. الأمر الرابع من المنهج العام أن تبدأ يا طالب العلم بالأهم فالأهم من العلوم التي تحتاج إليها في دينك ودنياك، وهذا والله من الحكمة، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وهو أيضا من الرفق النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويقول عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. وقد تسألني كيف يكون الرفق في العلم أو في طلب العلم؟ أولا أن تحفظ مختصرا في الفن الذي تريد أن تتعلمه. وذكرت أمس أن هذا المختصر لا بد له من ثلاثة أمور. من يذكرنا بالأمر الأول؟ تفضل أخ. أحسنت. زيد لا ما تشوف بالصحة الله بارك الله فيك. أن يكون هذا المختصر معتمدا، أي عمدة في هذا الفن، بحيث اعتمده العلماء والمشايخ في تدريسهم في المساجد في المعاهد في الجامعات. فالمتون التي تركها العلماء وهجروها هذه لا تحفظ. نستغرب من بعض من يتصدر للتدريس أن يأتي بمتون غريبة لم يسبق إلى شرحها من قبل. معليش يعني طالب علم ولا الشيخ يحقق مخطوط، نقول مخطوط ولا مخطوطة؟ مخطوط ولا مخطوطة؟ نجد أحيانا مخطوطة وأحيانا مخطوط، هل هناك فرق بينهما؟ كان ولا ما كاش فرق؟ كاش فرق؟ كاين فرق دقيق. كي تقول مخطوطة بتاء التأنيث، هي المخطوطة التي لم يذكر مؤلفها تاريخ تأليفها، ما فيهاش التاريخ، تحوس من الغلاف إلى طرة الكتاب ما تجد تاريخ تأليفها. بينما المخطوط المذكر تجد فيه تاريخ تأليفها. ومن اللطائف قالوا المخطوطة هي التي لم يذكر تاريخ تأليفها، كما المرأة كي يروح يخطبوها ما تقول لهم السن الحقيقية تاعها. يعني باش نسقوا بين التأنيث والتأنيث، قالوا بأن المرأة أو البنت كي تقدم لها الشاب يخطبها هي وقيل عندها 35 سنة، تقول له عندي 34 وشوية. هذه لطيفة ذكرها أحد العلماء، الفرق بين المخطوط والمخطوطة. قلت لا بأس الشيخ إذا حقق مخطوطة لم يسبق إلى تحقيقها من قبل، هذا لا بأس، يعني يخرجها ويحاول يعطي المعنى تاعها يشرحها، كما فعل الشيخ عبد الرزاق البدر حفظه الله. أول من حقق مخطوط حائية ابن أبي داود في الاعتقاد، يعني هو أول من حقق هذا المخطوط. القى هذا المخطوط في أظن في مكتبة في تركيا، وحقق هذا المخطوط وله شرح طيب عليه، هذا لا بأس. يعني هذا المخطوط ما يبداش به طالب العلم، لأنه يتكلم على الاعتقاد، مسائل الاعتقاد، وهذه تحتاج إلى تدرج باش توصل لحديث ابن أبي داود. لازم تدرس كما قلت البارح الكتب التي ينبغي أن تبدأ بها. إيه ورنا بعد ما ذكرنا هذا أن تبدأ بها المختصر. قلنا المختصر هذا اشترط فيه ثلاث أمور. الأول أن يكون معتمدا. الشرط الثاني أن يكون محررا، بمعنى أن تكون الأقوال التي فيه صحيحة راجحة لا ضعيفة مرجوحة. والأمر الثالث، الشرط الثالث، أن يكون هذا المختصر الذي تحفظه مخدوما، خدمه العلماء بالشروحات والتعليقات والحواشي. وهذه الأمور تساعدك يا طالب العلم في أن تحفظ، وتساعدك أيضا غدا إذا تأهلت للتدريس أن تستحضر ما قد حفظته. مثال ذلك، إنسان يريد أن يكلم الناس في شروط الصلاة، إذا لم يكن هذا الإنسان حافظا لمتن في الصلاة وشروطها فإن كلامه سيأتي مشتتا مبعثرا، والكلام المشتت والمبعثر قد يعيق فهم السامع. لكن إذا كان حافظا لمتن مختصر في الصلاة وشروطها فإن كلامه يأتي مسلسلا مرتبا وفق ما حفظه من ذلك المتن. من الرفق في طلب العلم بعد أن تحفظ هذا المتن تعرضه على معلم متقن له. إذا كنت في حفظ القرآن تعرض حفظك على شيخ عالم في القراءة يصحح لك ما وقعت فيه من خطأ في القرآن. كان واحد احفظ كتاب الله عز وجل بصح ما عرضوش على شيخ، حتى مرة واش يقول في سورة الفتح عليه، شو الآية، شو الآية عليه هذه، شكون يستحضر الآية يا أهل الحفظ؟ تحفظوا برواية واحدة أخرى. لا عليه الله، إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه. هذا احفظ القرآن بالرواية هذه، لكن احفظها عليه، خاش ما عرضش القرآن على شيخ، احفظها عليه. قال لي مرة كنت داير شريط على الحصري في السيارة في سورة الفتح حتى سمعت عليه، أنا ما مرتش علي هذه، عاودها. لما راح المصحف قال عليه، أن تعرض ما حفظته على شيخ متقن لذلك الفن. من الرفق في العلم بعد أن تحفظ هذا المتن وتعرضه على شيخ لا تنتقل منه إلى متن آخر حتى تستكمل حفظه وفهمه. يقع بعض الطلبة في الخطأ أنه ما إن يبدأ في كتاب لا ينتهي منه حتى ينتقل إلى كتاب، كل يوم عنده كتاب، هذا قرأ من نزول صفحات وحطه، هذا خمس صفحات وحطه، هذا ما يستفيد شيئا. إذا أنت يا طالب العلم اخترت مختصرا فالزمه ولا تنتقل منه حتى تنتهي منه حفظا وفهما. من الرفق في طلب العلم أن تضبط يا طالب العلم القواعد والأصول، أن تضبط القواعد والأصول. إذا قدرت تحفظ القواعد احفظها، لكن المهم أن تفهمها وأن تضبطها. علاش؟ لأن فروع الفقه كثيرة جدا متشعبة لا يحصيها العالم فضلا عن طالب العلم، لكن يكفيك يا طالب العلم أنك إذا أردت أن تفهم الفروع أن تضبط القواعد والأصول. كل فرع يجيك إلا وتشوف القاعدة تاعه. وهذا الذي وفق علماء أصول الفقه إلى أن يصبحوا مجتهدين راسخين، تأتيه النوازل، تأتيه النوازل فيستطيع أن يدلي فيها بدلوه. لما؟ لأنه ضابط للقواعد والأصول. إذن من الرفق في العلم أن تضبط القواعد والأصول التي تجمع لك شتات العلم وفروع الفقه. إشحال الأمر، الأمر الخامس، خامس من المنهج العام لطلب العلم، التواضع. أن تتواضع يا طالب العلم في طلبك للعلم، لا تستكبر على أي شخص كان، فربما هذا الذي تستكبر عليه وتحتقره عنده من الفوائد والمسائل ما ليس عندك. كما قيل: تجد في النهر الصغير ما لا تجده في المحيط الخضم، مش البحر فقط، يعني المحيط هو الكبير. وتأملوا في قصة سليمان عليه السلام على الهدهد. فسليمان عليه السلام أعظم ذاتا وقدرا عند الله عز وجل وعند عباده، والهدهد طائر وضيع، وضيع قدرا وذاتا، ومع ذلك يقول الهدهد لسليمان عليه السلام: أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. جاءه بنبأ جهله من؟ جهله سليمان عليه السلام. تواضع. ولذلك يقول الإمام البخاري رحمه الله: لا يكون الرجل عالما حتى يأخذ عمن فوقه وعمن مثله وعمن دونه. عمن دونه ما تستكبرش. السلام عليكم. تأخذ العلم حتى عمن كان دونك. تحضرني قصة ذكرها الذهبي رحمه الله عن الخليفة هارون الرشيد، أنه جاء إلى مجلس مالك بن أنس رحمه الله فقال: يا إمام، أريد مجلسا خاصا، يعني أن تجعل لي مجلسا خاصا ماشي مع الناس. ماذا قال له الإمام مالك؟ اجلس مع الناس. ماذا فعل الخليفة؟ جلس مع الناس، لكن جلس على كرسي، طلب كامل جالسين في الأرض، والخلفاء جالسين على كراسي. الله المستعان. أباس إن شاء الله أباس. فكان أول حديث يقرأ على الإمام مالك بالمناسبة الإمام مالك رحمه الله في مجلس التحديث لا يقرأ هو الحديث، وإنما يقرأ عليه وهو يستمع. ولذلك البخاري رحمه الله لما يجيب حديث من رواية مالك، الراوي الذي أخذ عن مالك ما يقولش حدثنا مالك، وإنما يقول أخبرنا مالك، لأنه كي يقول حدثنا مالك معناته سمعها من مالك، مالك هو الذي يعني هو الذي حدث به، ومالك ما يحدث وإنما يستمع. يقول أخبرنا، فرق بين العبارتين، أخبرنا وحدثنا. حدثنا يستمع مباشرة أو يسمع الحديث مباشرة من في مالك، ومالك لا يحدث. إلا رجلا واحدا يروي عن مالك وهو ابن أخته، اسماعيل بن أويس ابن أخت مالك، يعني مالك خاله، يقول حدثني مالك. يقول البخاري حدثنا اسماعيل بن أويس قال حدثني مالك. كيفاش نخرجها هذه؟ ومالك لا يحدث في مجلس التحديث. قال الشراح ومنهم الحافظ ابن حجر أن إسماعيل بن أويس لما ينتهي مالك من مجلسه يذهب معه إلى البيت، في الطريق يتذاكر معه الحديث، إسماعيل يجيب حديث ومالك يجيب حديث، فكان مما يرويه إسماعيل عن مالك عن خاله مالك بصيغة التحديث حدثني يكون في المذاكرة وليس في مجلس التحديث، يكون في المذاكرة وليس في مجلس التحديث. كان أول حديث يقرأ على مالك في مجلس الخليفة هارون الرشيد، أو كان حاضرا هارون الرشيد، ما هو الحديث؟ من تواضع لله رفعه. ما تقصش الإمام مالك هذا الحديث، إن شاء الله عز وجل يكون أول حديث ذاك المجلس من تواضع لله رفعه. فما كان من الخليفة هارون الرشيد إلا أن سحب الكرسي من تحته وجلس تواضعا مع الناس، بخلاف ذاك الأمير الذي مر على عبد الله بن الشخير من كبار التابعين، فقال له الأمير أما عرفتني؟ لأنه رآه قبل أن يتكلم معه رآه يمشي مشي الخيلاء، كبر. قال له أما عرفتني؟ قال عبد الله بن الشخير بل عرفتك، أولك نطفة مذرة، نطفة خاسرة، قد يكون منها الولد وقد لا يكون، تخرج مع البول. وآخرك جيفة قذرة، وبين هذا وهذا تحمل في أحشائك العذرة، يعني أوساخ. هذا وش تسوى؟ فلماذا الكبر ولماذا العجب بالنفس؟ شيخ الإسلام في هذا الزمان من هو؟ من هو شيخ الإسلام في هذا الزمان؟ ابن باز رحمه الله استحق هذا اللقب. لماذا؟ لأنه والله ما أحبه الناس في مشارق الأرض وفي مغاربها ليس لعلمه فحسب، وإنما لتواضعه الجم. وأيضا كان شيخنا مقبل بن هادي الوادع رحمه الله كان يتواضع مع طلابه، ومن تواضعه مع طلابه أنه كان يتفقد طلابه في كل شيء عليهم رحمة الله. هذه أمور خمسة تتعلق بالمنهج العام لطلب العلم. أما المنهج الخاص اللي هو السؤال، هكذا كان السؤال، المنهج الخاص اللي هو كيفية الطلب، هي الطلب. وأما المنهج الخاص الذي هو كيفية الطلب، فأقول أولا العلوم الشرعية قسمان: علوم أصلية أو أصيلة، التعبير بالأصيلة أفصح من التعبير بالأصلية، أفصح في اللغة، الأصيلة أفصح من الأصلية. والعلوم الأصيلة هي علوم الكتاب والسنة، من عقيدة، تفسير، حديث، فقه، وهذه العلوم مقصودة لذاتها. القسم الثاني علوم مساعدة، وهي التي تسمى بعلوم الآلة أو علوم الصناعة، كعلم أصول التفسير، وعلم أصول الحديث، وعلم أصول الفقه، وعلم النحو، وعلوم العربية. وهذه العلوم المساعدة ليست مقصودة لذاتها، وإنما يتوصل بها إلى فهم العلوم الأصيلة، إلى فهم نصوص الكتاب والسنة. ثم إن هذه العلوم منها ما هو أصول، ومنها ما هو ملح. فالأصول هي القسمان السابقان: العلوم الأصيلة والعلوم المساعدة، هذه تسمى الأصول. وأما الملح، جاي من كلمة ماذا؟ الملح. الملح واش يديروا به؟ كنديروا شوية، ما نديروش بزاف، يعني يستملح به الطعام باش الطعام يولي بنين. فكذلك العلوم تستملح بأشياء تجعل هذه العلوم يألفها الإنسان وما يملهاش. ومن هذه الملح كتب الأدب والتاريخ والسير والتراجم. وقد تسألني يا طالب العلم كيف أبدأ من هذه العلوم، كيف أبدأ من هذه العلوم؟ أقول تبدأ بالأهم فالأهم علما علما. هذه تبدأ بالأهم فالأهم، ذكرناها ولا ما ذكرناها؟ ذكرناها في المنهج العام، أن تبدأ بالأهم فالأهم علما علما. ونبدأ بعلم التفسير. علاش بدينا بعلم التفسير؟ الإشارة فيه، إشارة في القرآن. فطالب التفسير إذا أراد علم التفسير لا بد أن يكون حافظا لكتاب الله. والله عيب على طالب العلم أن لا يحفظ كتاب الله عز وجل. قال نحفظ ما تيسر فقط، حتى نولوا نحوسوا يعني في رمضان شكون اللي يصلي بنا التراويح، ونجيب واحد حليق وما يطبقش منيح الأحكام لكنه حافظ لكتاب الله. ومن بعد الإخوة يقولوا يا هدرو جبتوا لنا هذا، وانت علاش ما تحفظش؟ عندك الوقت، الله يبارك، سنوات وسنوات ما قدرتش تحفظ كتاب الله عز وجل. عيب على طالب العلم والله. ولذلك يقول ابن خلدون رحمه الله في مقدمته: إن المغاربة، مغاربة يعني توانسة والجزائريين والمغرب الأقصى، إن المغاربة لا ينتقلون من متن إلى متن، أو قال من فن إلى فن، حتى يختم أحدهم القرآن. بخلاف المشارقة فإنهم يخلطون ما بين حفظ القرآن وحفظ المتون. شكون اللي مليح، المغاربة ولا المشارقة؟ ها مشارقة، انت مشرقي ولا مغربي؟ علاش علاش المشارقة؟ مع حفظ الحديث زيد. ها الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يكتبون شيئا إلا القرآن. علاش علاش يكتبوا القرآن؟ باش يحفظوه ما يختلطش عليهم بالحديث. نقول أن المغاربة أفضل ليس لأنني مغربي، ولكن لأن الذي يحفظ القرآن غدوة إن شاء الله كيف بدي يحفظ في المتون، والمتون هذه تمر عليه آيات يكون مستحضرها حافظها، يزيد يمشي في حاجة واحدة أخرى، إيه ولا لا؟ بخلاف المشرقي، المشرقي يحفظ شوية من القرآن ويحفظ كثير من المتون، كي يجي باش يشرح وكذا يحب يستحضر آية مانيش حافظها، ذكرني بها. فأنا في المغربي من هذا الوجه أفضل من المشرقي. أول ما يبدأ به طالب علم التفسير أن يبدأ بتفسير الجلالين، جلال الدين السيوطي وجلال الدين المحلي، لكن على الطالب أن يحذر مما في هذا التفسير من تأويلات باطلة لصفات الله عز وجل. وإذا حب يترك هذا التفسير يتركه ما يقرأش، خاصة إذا كان غير محصن بالعقيدة السلفية، مازال ما تمكنش مليح من العقيدة السلفية، هذا لا أنصحه بأن يبدأ بتفسير الجلالين. أنصحه بأن يبدأ بتفسير عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله، المعروف بماذا؟ تيسير الكريم المنان في تفسير كلام الرحمن، فإنه كتاب سهل العبارة، يحفظها كل من أراد علم التفسير. ينتقل بعد ذلك إلى تفسير ابن كثير، والأفضل له أن يقرأ فيما كتبه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله على تفسير ابن كثير، وهو تفسير ماذا؟ تفسير العمدة. والحمد لله تفسير العمدة قريب يكمل تفسير تاعو العلامة محمد بن علي آدم الإثيوبي حفظه الله تعالى، شرحه ماتع جدا. حضرت له أنا سورة الفاتحة لما بدأ، والله واحد الفوائد تقول عمرك ولا سمعتها غير من سورة الفاتحة فقط. تفسيره أضاف إلى تفسير أحمد شاكر فوائد جمة. إذا أراد أن يزيد فعليه بتفسير الطبري، إذا أراد أن يزيد فعليه بتفسير البغوي. وفي علم التفسير لا بد لطالب التفسير أن يمتحن نفسه، هل ضبط هذا العلم أو لم يضبطه بعد؟ كيف ذلك؟ يجلس مع نفسه. ذكرنا البارحة المذاكرة ولا ما ذكرناش المذاكرة البارحة؟ ها ذكرنا، قلنا أن المذاكرة هي حياة العلم. المذاكرة مذاكرتان، مذاكرة مع النفس ومذاكرة مع الغير. المذاكرة مع النفس أن يجلس الطالب مع نفسه فيذاكر معها ما قد حفظه. على سبيل المثال يكون جالس مع نفسه فيقول مثلا كتاب الطهارة، الطهارة لغة كذا وكذا، واصطلاحا كذا وكذا، وأنواعها كذا وكذا، كأنه يشرح الدرس للطلاب. هو لو مع نفسه، هذه مذاكرة مع النفس. وأما المذاكرة مع الغير بأن تختار يا طالب العلم من إخوانك الطلبة من يعينك على الطلب، من تنتفع معه، من تستفيد منه، فتذاكر معه المحفوظات والمسائل. وقد تسألني يا طالب العلم أي المذاكرتين أفضل، مذاكرة مع النفس أو مع الغير؟ فأقول إن لكل نوع منهما ميزة وعيبا، ميزة وعيبا. أما ميزة المذاكرة مع النفس، يعني الميزة تاعها أن طالب العلم لا يضيع الوقت، كيكون يراجع مع نفسه لا يضيع الوقت، خاطش ما كاش وحده اللي يشغله، هو مع نفسه فقط لا يضيع الوقت، لأن الوقت أغلى وأنفس ما تحرص عليه يا طالب العلم. وأما عيب المذاكرة مع النفس كما كنت نقول قبيلة في هذاك اللي قرأ القرآن وما عرضوش على شيخ عليه، قال لك مين جت عليه هذا، أن الإنسان أو الطالب لما يكون يذاكر مع نفسه فقط تمر عليه عبارات ما يخزرش فيها كامل، كأنه لم يقرأها، خاش ما كاش كل ينبه إليها. وأما ميزة المذاكرة مع الغير ففيها المنافسة وشحذ للهمم، تتنافس مع من تذاكره، تحب تفوته. بالمناسبة الشيخ فركوس حفظه الله نحكو بزاف على الشيخ فركوس لأنه والدنا في العلم، يحكي لي قال لي نهار كنت في المدينة كان طالب، كان يبات معه واحد من الهند، كان يبات معه واحد من الهند، هذا الطالب يظل يكرر في المحفوظ طال يحفظ، وشيخنا حفظه الله يحفظ شوية عندها ويروح يلعب بالكرة، يروح يسبح في المسبح، النهار يدير امتحان في النتائج يخرج الشيخ فركوس خير منه. حكموا هذاك الهندي قالوا قل له وش راك دير انا احفظ اكثر منك. الشيخ قالوا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ايه ورانا ميزة المذاكرة مع الغير. وأما عيبها فهو تضييع الأوقات، أحيانا يدخل الطالبان، يعني الطالبان طالب وطالب اثنين مثلنا مش الطالبان تعالى، يدخل الطالبان في مذاكرة علمية ما شاء الله، فإذا بهما يبدأان في موضوع لا علاقة له بالمذاكرة، لا علاقة له بالعلم، وقد يطول بهم الحديث في ذلك فيخرجان من المذاكرة بغير فائدة. هذا من عيب المذاكرة مع الغير. وطالب العلم طبيب نفسه، يختار أي المذاكرة، أي المذاكرتين له أنفع، وإن جمع بينهما فذلك خير على خير. علاش جبنا المذاكرة؟ جبناها في قضية طالب علم التفسير، قلنا لازم يمتحن نفسه هكذا، إذا كان ضبط هذا العلم ولا لا، يجلس مع نفسه فيذاكر معها، يحاول يفسر صورة مما قد تعلمه، فإن فسرها بطلاقة دون تلكؤ واستحضر معانيها ولم يغب عنه شيء، فنقول حينئذ أنه قد ضبط علم التفسير. أما إذا فسرها بتلكؤ واستحضر شيئا وغابت عنه أشياء فنقول له ليس بعد، لم تضبط بعد هذا الفن، زيد اقرأ. النوع الثاني أو العلم الثاني الذي يريد طالب العلم أن يدرسه هو علم العقيدة. وما أدراكم ما العقيدة؟ كما كنت نقول البارح، إنسان إذا كان تعلم تفقه فروع الشريعة وهو مضيع للعقيدة أو عنده شيء من البدع في العقيدة، والله هذا ما ينفعه فقهه. العقيدة، والعقيدة لها مؤلفات على ضربين. الأول مؤلفات العقيدة العامة. العقيدة العامة هي التي تتكلم عن أصول الإيمان الستة: الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل والقدر خيره وشره، وكذلك الأولياء، تتكلم عن الأولياء والكرامات. هذه تسمى بالعقيدة العامة. مؤلفات العقيدة العامة مثلا لمعة الاعتقاد، العقيدة الواسطية، الطحاوية، السفارينية. وطالب العلم يبدأ بلمعة الاعتقاد لأنها مختصرة وألفاظها سهلة، وقد حوت مباحث العقيدة العامة. ثم ينتقل إلى الواسطية، ثم إلى الطحاوية، وإن شاء أن يزيد في العقيدة السفارينية. وأما مؤلفات العقيدة الخاصة فهي التي تتعلق بتوحيد العبادة، ككتاب الأصول الثلاثة، القواعد الأربع، أصول الستة، كتاب التوحيد، كشف الشبهات. فهذه يبدأ الطالب على النحو الذي ذكرته، يبدأ بالأصول الثلاثة ثم القواعد الأربع ثم الأصول الستة ثم كتاب التوحيد ثم كشف الشبهات. وفي علم العقيدة لا بد يا طالب العقيدة، علم العقيدة، أن تعرض ما درسته من العقيدة على شيخ متقن للعقيدة. إذا لم تجد فاستمع إلى الشروحات المبسطة للعلماء، والتي منها شروحات الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. ننتقل إلى علم الحديث. فعلم الحديث أيضا منه ما هو أصول ومنه ما هو متون. فالأصول هو المعروف أو هي المعروفة بعلم مصطلح الحديث. أصول الحديث أي مصطلح الحديث اللي فيها ما معنى الحديث الصحيح، الحديث الحسن، الضعيف، الحديث المردود، الحديث المقبول، لطائف الإسناد. هذه كلها تدخل ضمن علم مصطلح الحديث. وأول ما يبدأ طالب علم الحديث يبدأ بالمنظومة البيقونية. المنظومة البيقونية على اختصارها تناولت مسائل كثيرة في هذا العلم، وعليها شروحات كثيرة، منها شرح الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى، فإنه شرح مبسط. ثم يقرأ في نخبة الفكر مع شرحها نزهة النظر، كلاهما لابن حجر، ولا بأس أن يزيد على هذا الشرح الشرح الماتع الشيخ عبد الله البخاري حفظه الله، فإن هذا الشرح لا يستغني عنه طالب الحديث. ونخبة الفكر تمتاز على البيقونية بأن ابن حجر رحمه الله ذكر فيها مسائل لم تذكر في البيقونية، زاد مسائل لم يذكرها البيقوني رحمه الله. إذا أراد أن يزيد فوق النخبة فعليه بالباعث الحثيث، شرح مختصر علم الحديث من حافظ ابن كثير رحمه الله، وأيضا استعين بشرحه أيضا لعبد الله البخاري حفظه الله. فإن زاد فعليه إما بألفية السيوطي وإما بألفية العراقي، تكون أفضل ألفية السيوطي ولا ألفية العراقي؟ أنا ذكرنا البارح شيء من هذا، ها؟ تفضل أنت نعم، ها؟ ألفية العراقي علاه؟ لأنها أجمع. السيوطي أيضا ذكر مسائل لم يذكرها العراقي. أحسنت، كان جماع نعم، جماع للعلوم. لا شك أن المتخصص يكون أضبط لعلمه من غير المتخصص. فألفية العراقي أضبط للعبارة وأضبط للتعاريف والحدود والأقوال. أما ألفية السيوطي فهي أسهل في العبارة لمن أراد أن يحفظ، صح؟ لما تبدأ تحفظ في ألفية السيوطي تجيك سهلة على ألفية العراق، لكن من حيث ضبط المعاني وضبط التعاريف والحدود والأقوال لا شك أن ألفية العراقي أفضل. أما المتون، يا أخي اذكرنا ذوك الأصول، أما متون الحديث فأول ما يبدأ به طالب العلم الأربعون النووية أو الأربعين النووية، فهي أربعون مباركة ما عدا حديثين ضعيفين. كان ضعيف الأربعين؟ كان ضعيف. وش نوهم الأحاديث الضعيف؟ تفضل. تبع لما جئت به زيد. إن الله فرض فرائضه. نعم. فهي أربعون مباركة ما عدا حديثين. وقلت أنها مباركة لأنها جمعت لك يا طالب العلم بين العقيدة والأحكام والأخلاق. والله محروم طالب العلم عموما وطالب علم الحديث خصوصا، محروم إذا لم يحفظ هذه الأربعين ولم يفقهها ولم يفهمها. ثم ينتقل إما إلى عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي، وإما بلوغ المرام للحافظ ابن حجر. وعمدة الأحكام ميزتها أن الحافظ عبد الغني المقدسي لم يذكر فيها إلا الأحاديث المخرجة في الصحيحين، بمعنى الأحاديث التي فيها كلها صحيحة. وش نقول؟ وش تحقق فيها الشرط هنا؟ الشرط من شروط ثلاثة محررة. أحسنت محررة. بخلاف بلوغ المرام فإن الحافظ ابن حجر ذكر فيها حتى بعض الأحاديث الضعيفة، وهو يعلم أنها ضعيفة يذكرها، ذكرها لفائدتين. أولا ليبين لك أيها الطالب أنها ضعيفة، والأمر الثاني ليبينك أيها الطالب أن من أهل العلم من استدل بها وهي ضعيفة. هذه ميزة ولا عيب في البلوغ؟ ميزة ذكر فيها الحديث الضعيفة، لكن عيب البلوغ أو عيب العمدة عفوا، احنا ذكرنا الميزة انت العمدة أنها محررة، ذكر فيها الأحاديث مخرجة في الصحيحين. أما عيبها فإن الحافظ لم يتناول جميع أبواب الفقه بخلاف البلوغ، تناول جميع أبواب الفقه. أنا قلت عمدة الأحكام عيبها أنه أن عبد الغني المقدسي لم يذكر فيها جميع الأبواب. علاش؟ لأن البخاري ومسلما لم يستوعبا في صحيحيهما جميع الأبواب، بخلاف بلوغ المرام فإنه أجمع للأبواب. ثم ينتقل أو يقرأ في شروحات هذين الكتابين، يقرأ شرح سبل السلام على بلوغ المرام، ويقرأ على عمدة الأحكام. وش من الشرح؟ ها؟ كيف؟ البسام زيد، لكن اسمه شو لكن القديم وش اسمه؟ ابن الملقن اسمه؟ ابن الملقن اسمه؟ ها؟ هذه العدة تاتي من دقيق العيد. ها؟ إيه؟ إحكام الأحكام؟ إيه صار من دقيق العيد. نعم. يقرأ هذا وليقرأ على البسام. وقلت يقرأ على بلوغ المرام سبل السلام الصنعاني. ولا بأس أيضا أن يقرأ كتاب نيل الأوطار للشوكاني، شرح من؟ يعني شرح على ماذا؟ على منتقى الأخبار للمجد بن تيمية. ننتقل الآن إلى الفقه. طالب علم الفقه لا بد أن يبدأ في الفقه بالمختصرات، وأحسن مختصر في الفقه أن يبدأ برسالة آداب المشي إلى المساجد أو إلى الصلاة، لمن؟ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكذلك يقرأ في كتاب العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي منهج السالكين، فإنه كتاب على اختصاره ألفاظه سهلة، ومؤلفه رحمه الله يصدر الأبواب بالأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو كتاب محرر. إذا أراد أن ينتقل إلى مختصر آخر وهو زاد المستقنع للحجاوي، فهو كتاب مختصر وقد حوى تلك الأمور الثلاثة، فهو كتاب معتمد اعتمده العلماء في شروحاتهم في تدريساتهم، وهو كتاب محرر مؤلفه ذكر فيه الأقوال الصحيحة الراجحة واستغنى عن الأقوال المرجوحة، وأنه مخدوم خدمه العلماء بالشروحات، ومن أفضل شروحات زاد المستقنع الروض المربع لمن؟ للبهوتي. ومن أفضل شروحاتي أيضا الشرح الممتع الشيخ بن عثيمين رحمه الله. الآن ننتقل إلى علم أصول الفقه، أو قبل ذلك واحد العلم عنده علاقة بالفقه، وشنو هو؟ علم الفرائض، أو ما يسمى بعلم المواريث، عنده علاقة كبيرة بعلم الفقه، لكن لم أذكره مع كتب الفقه لأن الخلاف فيه يسير جدا، بخلاف كتب الفقه فإنها مليئة بالخلافات. وأفضل ما يبدأ به طالب العلم البرهانية، مع شرحها القلائد البرهانية لابن عثيمين رحمه الله. وفي علم الفرائض لا بد لطالبه أن يدرس هذا الفن مع معلم متقن له، ويعطي له المسائل ويوري له كيف يحل المسائل. وهذا العلم يعتمد على علم الحساب، لازم يكون يعرف الكسور، ولازم يكون يعرف كذا، لأنه تعترضه بعض المسائل تحتاج إلى حسابات. كاين مسائل صعبة ما يقدرش يحلها طالب العلم، لابد أن يستعين بمعلم متقن لعلم الفرائض. أما أصول الفقه فإن الناظر فيه لا يجد كتابا مختصرا في أصول الفقه، كان غير مطولات فقط، اللهم إلا كتاب متن الورقات للجويني. وهذا الكتاب متن الورقات للجويني هو كتاب غير محرر، كي تدرس فيه تجد على الجويني مآخذ كثيرة، لكن أفضل ما يبدأ به طالب علم الأصول أن يبدأ بكتاب الأصول من علم الأصول لمن؟ الشيخ العثيمين رحمه الله. الشيخ العثيمين ما ترك فنا إلا وبسطه وسهله، فعليه رحمة الله. ننتقل إلى علم النحو، وما أدراكم ما النحو؟ النحو يزهد فيه كثير من الطلاب، هم بعض يقول لك النحو مادة جافة، ونسي المسكين أن علم النحو من علوم الآلة التي بها نفهم نصوص الكتاب والسنة. حتى قال ذاك العاجز الكسلان الذي طلب علم النحو فلم يدركه، كما قدرلوش، واش قال؟ ألا قاتل الله النحو وأهله، إذ كان كلمة نسيتها هذه، أصبحنا بعد فيها ما لقيتهاش، شكون يذكرنا بها؟ إذ كان، ومن بعد جينا فطويه، شكون يحفظ البيت؟ ألا قاتل الله النحو وأهله، إذ كان أصبحنا نفكر فيها ما جاتش، إذ كان واضعه نفطويه أحرقه الله بنصف اسمه نفط، النفط هذا اللي بحاسم سعود، أحرقه الله بنصف اسمه نفط وجعل الباقي وبالا عليه. هذا مسكين عجز، هذا عاجز كسلام، يحبش يقرأ علم النحو كما هو شأن كثير من الطلبة. احنا نديروا الأجرومية، شحال يحضرونا؟ 5-6 الله المستعان. النحو كغيره من علوم اللغة لا نفهم علوم الشريعة إلا بها. خذ على سبيل المثال، كيفاش نعرف بأن الأمر يفيد الوجوب؟ أقم الصلاة، كيفاش عرفنا بأن هذا الأمر يفيد الوجوب؟ كيفاش عرفنا؟ من لفظ أقم أمر، كيفاش عرف منه يدل على الأمر؟ من أساليب اللغة العربية. يقول إذا قال العبد إذا قال السيد لعبده افعل كذا افعل كذا، يعني أمره، إذا لم يفعل ذلك الشيء هل له أن يعاقبه؟ نعم، لأنه خالف الأمر. كيفاش عرفنا بأن الأمر يفيد الوجوب؟ من أساليب اللغة العربية التي يعتمدها علماء الأصول. إذن في علم اللغة العربية ومنها النحو لا بد منه لطالب العلم. أول ما يبدأ به طالب العربية والنحو الآج الرومية، الآج الرومية، ولا بأس أن يستعين بشرحها التحفة السنية الشيخ محي الدين عبد الحميد، ثم يرتقي إلى كتاب ملحة الإعراب وهي منظومة للحريري وشرحها نفسه رحمه الله، ثم إلى قطر الندى وبل الصدى مع شرحه كلاهما لمن؟ لابن هشام. ثم إن زاد فعليه بألفية ابن مالك، وألفية ابن مالك لها شروحات عدة يتدرج في هذه الشروح، يبدأ بشرح ابن عقيل ثم بشرح الأشموني ثم حاشية الصبان، وإن زاد فعليه بمغني اللبيب، بمغني اللبيب. والشيخ الإثيوبي حفظه الله دار منظومة على مغني اللبيب في مجلدين، فإنها نافعة، من أراد الزيادة أو البحث فعليه بهذين المجلدين فإنهما أنفع في هذا الباب. أما ما يخص علم الآداب وما أدراكم ما الآداب، فأول ما يقرأ طالب الآداب، وكلنا أحوج إلى الآداب، أول ما يقرأ طالب الآداب يقرأ حلية طالب العلم بكر أبي زيد رحمه الله، ومن أو لأهمية هذه الحلية شرحها شيخ كبير على مؤلفها، هو الشيخ العثيمين رحمه الله، شرح حلية طالب العلم لأهميتها. وقت ايش حضرت انا؟ حضرت 10 و20 صح، انا قلنا يا اخي 10 ونص ها؟ شهرين 10 ونص قد 10 دقائق مازال. لا تقول لي ديرونا وبعدك بك كي ندير، إذا نكتفي بهذا المقدار ما ندوش حق تاع واحد آخر إن شاء الله. ها هاي كان جوائز ما شاء الله، يعني نفضل ما نكملوش هذه ما تبقى، حقنا نصح الآداب، آداب ما نتكلموش فيها، نزيدوها. نعم باختصار، إذا حلي طالب العلم ثم يدرس كتاب تلفالي يدرس كتاب الآداب الشرعية والمنح المرعية لابن مفلح، ثم كتاب واحد المنظومة قيمة، منظومة أبي إسحاق الإلبيري رحمه الله، فيها شرح طيب الشيخ عبد الرزاق البدر. وأيضا لا يستغني طالب العلم عن القراءة في كتب الفوائد واللطائف، من أعظمها كتابان لابن القيم رحمه الله وهما الفوائد وبدائع الفوائد، ويقرأ أيضا كتاب ابن قتيبة عيون الأخبار، وهذا الكتاب عيون الأخبار كان الشيخ مقبل رحمه الله يدير لنا احيانا الاملاء منه، يكون يقري لنا الشيخ صحيح البخاري ولا هم بعد يحبس الشيخ يقول لا يلا اخرجوا الاوراق املاء، ويعطينا النصوص من عيون الاخبار ابن قتيبه، ويجيب لنا غير النصوص اللي فيهم من الهمزه الهمزه المتطرفه، الهمزه في وسط، الهمزه مع الاول، كي نديروا باش يصحح لنا يشبع ضحك الشيخ. الله يهديك، الله المستعان، هكذا تكتب الهمزه. يعني يحتاج ايضا طالب العلم الى ان يدرس الاملاء، ما يخلي والو طالب العلم. الله المستعان، نكتفي بهذا المقدار، نسال الله عز وجل ان ينفعنا بهذه المنهجيه، وان يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، اقول والعمل الصالح، لان ثمره العلم العمل، وان يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه، اولئك الذين هداهم الله واولئك هم اولو الالباب، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.
Thank you.